الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى بواق بني أبي حسين. عن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، وفي رواية قلنا نرى أنهما من أمر الجاهلية. فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته.
وهذا من قال قائل هذا ينبغي ان تكون فائدة لكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وبارك على
نبينا.
سيدنا عمر رضي الله عنه تساءل النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا الصحابة يمشون إذا جاء أمام المشركين قابلوا، ويقول ابن عمر إنما بعد ذلك النبي يغرى قوته المشركين. هذا
هو
المباس، هذا مما يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عمل أثبته، عمل 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 عمله لله، فما كان يدعه عليه الصلاة والسلام لأن أولئك بيكونوا موجودين أو لأن لا، هذه العبادة. لذلك فعل النبي بحجته دعوه بين الصفا والمروة، هذا أمر موجود في الدين والعقيدة، بس في باب الاعتقاد والتقليد.
باب تبطل حالق المناسك كلها إلى الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة لم يذكر تحت الحديث.
ليس أنه يجري فيه لأن الحائط تسعى لا حرج فيها، طابت أصابها الحيض فلا حرج أن تسعى بين الصفا والمروة.
باب الإنذار من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. فسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم الترويه اذا صلى واستوى على راحلته. الإبدال من البطحاء وغيرها بالمكي وللحاج اذا خرج الى منى.
نعم، اهل مكه بالنسبه للحج يبدون من مكه، ومكه يبدون من مكه، لكنهم إذا أرادوا العمرة خرجوا إلى الحنة، العمرة خرجوا إلى الحنة.
وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج.
مما يشرع الحاج أن تغل في الحج إذا قدم في أول الحجة ثمر تحلل، أن تغل في الحج اليوم الثامن من الحج اليوم الثامن يوم الترويه.
وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا البلاد ضربت بما أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهيد حتى تنبعث به راحلته. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. عن عبد العزيز بن رفيع قال: خرجت الى منى يوم الترويه فلقيت انسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت: اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر والعصر يوم الترويه. قال: بمنى. قال: قلت: فاين صلى العصر يوم النفل؟ قال: بالاربع. ثم قال: افعل كما يفعل امراؤك. وفي روايه: انظر حيث يصلي امراؤك فصلي.
نعم، النبي عليه الصلاه والسلام يوم الثامن صلى الظهر العصر المغرب العشاء الفجر في منى. قوله افعل ما يفعل امراؤك، يعني دفعا الى هذا أوصى به دائم يوصف الصحابة بهذا، أوصى به ابن عمر وسياسي وأنس وغيرهما، وهذا حرص على استماع كلمة المسلمين.
باب الصلاة بمنى فليسكن تحت المخدين. باب صوم يوم عرفة. عن ابي القطب رضي الله عنها قال: شك الناس، وفي روايه تمار، وفي اخرى اختلفوا عندها يوما، وفي روايه عشيه عرفه في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فبعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب، وفي روايه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فاخذ بيده فشرب.
وهذا يدل على انه يشرع في الحاج الفطر يوم عرفه لا يصوم، هذا هو الافضل حتى يتطوع عباده الدعاء وحفظه اعمال الحج يوم العيد.
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة عن التلبية، قال: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل، وفي رواية: يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر رضي الله عنهما في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سراج الحجاج: أين هذا؟ فخرج وعليه ملحفة عصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ماء ثم أخرج. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق.
من هذا من الفوائد المعلوم ان الحجاج والمبير الطيب كذاب ومبير رجلا ظالما، ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يصاحبه حج لأجل الحفاظ على السنة ومصالح المسلمين،
قال السلفي حديث ابن الفضل رضي الله عنها متقدم قريبا.
نعم، النبي يوم عرفه في المساله دعا الله على بعيره قبل قبله دعا.
باب الجمع بين الصلاتين بعرفه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاه مع الامام جمع بينهما. عن ابن شهاب
يعني ان عمر كان يرى انها سنه سواء فعلها مع الامام او فاتته مع الامام فانه يجمع بين الظهر والعصر. هذه هي السنه، جمع بين الصلاتين جمع تقديم.
عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله كيف تصنع في المولد يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر في الصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟ باب قصر الخطبة بعرفة. قال السلفي حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم قريبا. باب التعجيل الى الموقف، قال الشيخ من يذكر فيه شيئا. باب الوقوف بعرفة، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا لعرفة، فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا؟
هذا قبل البعثة.
عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة من الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعتبر الرجل الثياب من يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم تعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص، وفي رواية كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيقون من جمع فدفعوا إلى عرفات.
وهذا ظاهر، الحكمة في هذا ظاهرة، فإن عرفات من الحزب وجمع من الحرم، الحكمة تقتضي الخروج من الحرم ثم العودة إليه، خروج الحرم يكون في عرفات، هكذا كان يفعل الناس. وأما قريش يكون نحن أهل الحرم ما نخرج منه، هذا من ابتداعهم الدين.
باب السير إذا دفع من عرفة. عن عروة قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنب فإذا وجد فجوة نصا. قال هشام والنص فوق العنب. قال فجوة متسع والجمع فجوات وفجار، وكذلك ركوة وركاب، مناص ليس حين فرار. باب النزول بين عرفة وجمع. عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعر الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتثب ويتوضا ولا يصلي حتى يصلي بجمع. عن كريب بن ابي عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما انه قال: رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رفض من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الايسر الذي دون المزدلفه اناخ فبال، ثم جاء فصبرت عليه الوضوء ولم يسبغ الوضوء، توضا وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاه يا رسول الله؟ قال: الصلاه امامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى المزدلفه، نزل فتوضا فاسبغ الوضوء، ثم اقيمت الصلاه، وصلى المغرب، ثم اناخ كل سائل بعيره في منزله، ثم اقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما، ثم رتب الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه جمع.
كون ما اسبغ توضا وضوء خفيفا كثير والله اعلم ان القصد منه هو ما كان متعودا عليه عليه الصلاه والسلام، وهو يبقى على طهاره، يبقى على طهاره. فلما بلغ جمع اسبغ توضا واسبغ الوضوء عليه الصلاه والسلام. وهكذا ينبغي للمسلم ان يكون دائما عارف كيف اذا كان في المناسك وقت الذكر وقت
قال كريم: فاخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل ينفي حتى بلغ الجمره. ومن طريق اخر عنه ان اسامه بن زيد رضي الله عنهما كان ملك النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه، ثم اردف الفضل من المزدلفه الى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ينبي حتى رمى جمره عقبه.
هذا يدل على ان التلبيه تنتهي الحج برمي جمره عقبه. ويبقى تكبير
وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا لجبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. قال البخاري: أوضعوا أسرعوا خلالكم إلى التخلل بينكم، وفجرنا خلالهما بينهما. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال أسند في حديث أسامة رضي الله عنه: باب من جمع بينهما ولم يتطوع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبق بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء في المزدلفة. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتبة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام. قال عمرو: ولا أعلم الشك إلا بزهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر حين طلع الفجر قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر. ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة، في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله بن مسعود: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يزدغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي رواية: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. وفي أخرى ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع عن دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
يعني فعل مسعود هذا الله عنه يعني استفاد منه، أما الذي فعله النبي حافظ عليه الخلفاء الراشدون أنهم يجمعون جمع تفخيم سنون المغرب والعشاء جمع تفخيم يكونون أذان واحد وإقامتين، أذان واحد وإقامتين. أما قوله إن النبي صلى يوم الفجر المزدلفة في غير وقتها، فهو يشير إلى أنه صلاها في أول وقتها، يعني أول ما بدر الفجر صلاها عليه الصلاة والسلام، هو أنه صلاها بليل. كان من حديث عليه الصلاة والسلام أخر قليلا ما طلع الفجر ثم يصلي، وفي ذلك اليوم قد صلاها أول ما طلع وبلغ الفجر.
باب من قدم الراعي فأهله الليل فيقفون بمزدلفة ويدعون ويقدموا إذا غاب القمر.
قدموا
عن سالم قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم، ثم يركعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم إلى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سالم قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام في المزدلفة بليل، فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم إلى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا جمر الجمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قبل الكلام على هذه المسألة، بالنسبة للبقاء في عرفة إلى غروب الشمس، لا أخفى عليكم النبي لم يدفع إلا بعد أن غربت الشمس، وكر عمر ما علي، لكن إن أثر عن ابن عمر بأن من دفع قبل غروب الشمس عليه دم، دفع قبل غروب الشمس عرفة عليه دم أو نحو ذلك. وتقديم الضعفة هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قدم بعض أزواجه من سودة من سلمة ومن نساء الصحابة أسماء أيضا الضعفاء منهم ابن عباس كان من الصبيان الذين كانوا إذا قدموا إلى منى رموا في الليل، منهم من يرمي ويمضي مباشرة إلى مكة فيطوف، وهذا الذي فعلته ابن سلمة رضي الله عنه. وأما حديث أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فهو حديث مختلف فيه منهم من قال هو صحيح حافظ الشيخ ناصر، ومنهم من ضاعف الحديث. وعلى كل حال الذي يظهر انه حتى لو كان الحديث صحيحا فانه حث للنبي لهؤلاء الصبية قال كان يضرب اطفالنا ويقول ابن عباس يؤخر الرمي الى ما بعد ظهور الشمس. قال ابن عباس وكنت قد ناهزت الاحتلال، فهم كبار. الظاهر ان هذا يعني وجه الاستحباب من الافضل، هذا بالنسبه للضعف. اما غير الضعف فانهم لا يدعون الا بعد صلاه الفجر بعد ان يصبر قبل ان تطلع الشمس.
يوم الضعف كل الناس ضعف يا شيخ،
يعني كل حال الذي معه نساء مع صغار مع أحرق لا بد أن يكون معه، فهو لا بد أن يتبع، لكن ليس كذلك فيبقى. لو أننا قلنا الجميع يتبعون ما استفاد الضعاف من الفرصة، كان ربه الضعاف يتبعون لم يستفد الضعاف من هذه الفرصة. قل نحن الأقوياء رجال ويتبعون الله بعد الخروع بعد صلاة الفجر.
ذكرت النهار أول من الضعف.
نعم.
ذكرت النهار أول الضعف.
على كل حال لا حرج، النبي ما سئل عن شيء قلت يخاف ذلك اليوم لا قلق ولا حرج. إذا كانت المرأة تخشى على نفسها حيض وتوجه مباشرة إلى مكة وضعفا فلا حرج، أو مثلا من معه ضعفة توجه إلى مكة وضعف معاد ورمى فإنه لا حرج في ذلك.
هل يمكن أن الجمع بين النقاط
أربعة يقولون الليل والرجال الجماعة يقولون النهار؟ هذا بس قد يكون فيه مشقة عليهم، يكون فيه مشقة عليهم
كل
الجمع من الحديث. يعني كل حال الحديث يعني الذي يظهر الله أعلم أنه إذا ذهبوا مع الضعفاء فإنهم يقوم يمشق عليهم أنهم أحيانا البنات تكون بعيدة جدا عن الجماعة، فإذا رموا معكم الحمد لله لا حرج. دل على ذلك أن أسماء كان معها مولاها وهو رجل، قال رمينا ذهب مع أسماء الله عنها، قال رمينا ثم أتينا ونزلنا بمنى صلينا الفجر بمنى، فقلت أي أنت أرى أن قد غلسنا فبكرنا رمينا ونزلنا صلينا الفجر. قال أي بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن الظعن، أذن الظعن كما يقال يثبت اللبن ما لا يثبت الاستقلال، طبعا هذا يثبت استقلالا، ولأنهم حقيقة لو قلت لهم أن لا ترون إلا بعد طلوع الشمس هذا يعني يحملون مشقة مئة قليلة، لكن أكبر مشقة الذين تأخروا.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضاعة ثيابه وفي رواية ثقل من جمع الليل. عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند مزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال: قلت لا. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا. قال: ثم قالت: هل غاب القمر؟ قالت: قال: قلت نعم. قال: فارتحلوا. أو قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتا، ما قرانا إلا بل غنسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن.
هذا يستنبط منه فائدة، نرجي نطلع عن فائدة هذه.
صلاة أسماء في هذه الليلة
يعني أن الوتر مشروع هذه الليلة، غاب الانقطاع إنه لا يجرع صلاة الوتر.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها أن تدفع قدر حضرة الناس، وكانت امرأة رضيعة وفي رواية ثقيلة تبطى، فأذن لها فدفعت قبل حضرة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروض عندك.
وهذا واضح تصدر من هذا يعني واضح جدا. واستنبط من هذا أيضا أنه ليس كل نساء يدفعن تلك الليلة. عائشة ما دفعت بليل، إنما التي تحتاج إلى فرصة منها. عائشة تقول يعني ودت أنها لو استأذنت الرسول، والحكمة من ذلك والله أعلم أنه يعني خير لها بأنزلها وتربي ثم تستعد لقدوم النبي عليه الصلاة والسلام. لا ريب أن هذا كان بالنسبة لها أكمل، ولكن الخيرة بما اختاره الله.
فمن يصلي الفجر بجمع، قال أسند فيه طه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم قريبا. باب متى يدفع من جمع. عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: ان المشركين كانوا لا يفيقون من جمع حتى تطلع الشمس على ثبير، ويقولون اشرق ثبير، وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض، وفي روايه فافاض قبل ان تطلع الشمس. باب التلبية والتكبير غلاة النحل حين يرمي الجمرة والابتداء بالسير. قال أسأل فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما. باب قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال أسأل فيه طرفا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدنة لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي يعتبر بالبدن من غني أو فقير وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها والعزيز عتقه من الجبابرة. قال ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه يا رسول الله فقال اركبها ويلك في الثالثه او الثانيه او في الثانيه فلقد رايته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها.
هذا من القران الكريم قوله تعالى لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها ومفيد العتيق فلا حرج من اتباع محكوم على البطن وهي موجات الى الحرم.
عن انس رضي الله عنه مثله وفي روايه فقال في الثالثه او الرابعه اركبها ويلك او ويحك. باب من ساق البدن معه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج واهدى فساق معه الهدي في ذي الحليفه وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمره ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل بشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلف ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خط ثلاثة أبواب ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصاف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أبواب ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأقام فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثله. باب من اشترى الهدي من الطريق. قال أسلم في طرف من حديث ابن عمر رضي الله عنه الآتي في المحصر باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركا.
شعار هذا التبيت يعني موجات الحرب.
باب حذف القنائم للبن والبقر لم يذكر فيه شيئا.
باب في حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة فيه من المواعظ أن الإنسان يهدي ولو لم يحج يهدي ولو لم يحج.
قال فهو شعار القدس. وقال عروه عن المسور عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمره. قال الشيخ هذا فيه طرفا من حديث عائشه رضي الله عنها الاتي بعده. باب من قلد القلائد بيده. عن عمره بنت عبد الرحمن ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشه رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمره: فقالت عائشه رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنه. انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي روايه قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم من عزم كان عندي بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه واشعرها، ثم بعث بها مع ابيه الى البيت واقام بالمدينه حلالا، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي. وفي روايه كان يهدي من المدينه فنقبل قلائد هدي، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. ومن طريق مسروق انه اتى عائشه فقال لها: يا ام المؤمنين، ان رجلا يبعث بالهدي الى الكعبه ويجلس في مصر ويوصي ان تقلد بدنته فلا يزال بذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قالت: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت: لقد كنت اكثر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه الى الكعبه، فما يحرم عليه مما حل للرجال من اهله حتى يرجع الناس.
يعني هذا خاص بأضحية، مو في من أراد أن يضحي فهو الذي لا يأخذ من بشره ولا شعره ولا قبره، ومع ذلك لا يحرم عليه أهله. أي يقال المضحي يحرم عليه أهله؟ لا، إنما فقط يحرم عليه الأخذ من هذه
باب تقليد الغنم. قال أسأل فيه أطراف من حديث عائشة الذي قبله. باب القلائد من العلم. قال أسأل فيه طرف من حديث عائشة رضي الله عنها الذي قبله. باب تقليد النعل. قال أسأل فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. باب الجدار للبن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجدار الا موضع السنان، واذا نحرها نزع جدارها مخافه ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها. عن علي رضي الله عنه قال: اهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنه فامرني، وفي روايه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت على البن، فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بدينار البذل التي نحرت وبجلودها، وفي أخرى فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها، ولا أعطي عليها شيئا من جزارتها. باب ما اشترى هديه.
شيء مثل الفراش أو شبه الفراش يوضع على ظهر الناقة، هذا هو الجدار.
المية كلها مجللة.
نعم،
كل المية مجللة.
هذا الظاهر حديث علي.
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. قال اسال فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الاتي في المحصر.
كان يشير الى انه لا باس ان ياتي بها من بلده او يشتريها من الطريق فيسوقها الى الحرم.
باب دفع الرجل البقر عن نسائه من غير كلبهن. قال اسند فيه طرف حديث عائشه رضي الله عنها.
البقره تجزي عن سبعه كذا الناقه
باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في منحر طلع عبيد الله، يعني منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه في الجمع من آخر الليل حتى يثقل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. باب نحر الإبل مقيدة. عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال إذا وجدت منها ففي إشارة إلى أنها تنحر هي قائمة.
معقولة
نعم.
هذا
لا أعلم، لكن الظاهر أنهم يعتبرونها بما يد واحدة، وهذا الذي يظهر مع أحسان سنتين أقل سنتين وطرقة يعتبرون يد واحدة ثم
يد واحدة يا شيخ.
نعم.
باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواب قياما. باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. قال أسند فيه حديث علي رضي الله عنه المتقدم قريبا. باب يتصدق بجلود الهدي. قال أسند فيه طرقا من حديث علي رضي الله عنه. باب يتصدق بجمال البدن. قال أسند فيه طرف من الحديث المشار إليه آنفا. باب وإن فوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وغث البيت للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فتن عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البارس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال الشيخ لم يذكر فيه شيئا. باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزال الصيد والنمر ويؤكل مما سوى ذلك.
يعني هذا يدل على انه ياكل اذا يقول ياكل مما اهدى ما حرم، يعني اذا كان نذرا او جزاء صيد فليس له ان ياكل منه.
وقال عطاء ياكل ويطعم من المتعه.
الذي أكل عليه جعل من كل ناقة تضع من لحم وضع من قدر وأكل منها صلى الله عليه وسلم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قال قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. وفي رواية عنه كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال غير مرة لحوم الهدي. باب الذبح قبل الحل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كان يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال زرت قبل أن أرمي فأومى بيده قال لا حرج، قال آخر حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده قال لا حرج، قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج، قال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج.
قال الله أعلم أن قوله عن سلا حرج هو في أعمال ذلك اليوم، أعمال يوم النحر تقديم التفصيل هو في أعمال ذلك اليوم يوم النحر.
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يعني نحوه. باب من لبن رأسه عند الإحرام وحلق. قال أسند فيه حديث حفصة رضي الله عنها.
يشير أن من لبد فلا بد من الحمد. لبد فلا بد من الحق كما قال عمر رضي الله عنه.
باب الحلق والتقصير عند الإحلال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حجته وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال في الرافعة والمقصرين.
هذا إشارة إلى أن الحلق أفضل من التقصير. دعا ثلاث رحمات وقرب على المحلقين ومرة واحدة للمقصرين.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين. قالها ثلاثا. قال وللمقصرين.
في هذا اشاره الى ان التقصير من سنه انه مقبول. وفيه إشارة أيضا إلى أن المتمتع لا ينبغي له أن يحلق طول ما يقدم، بل يقصر ويجعل الحلق في ذلك اليوم يوم النحر.
عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
رسول الله يعني قصرت عن أمر رسول الله.
كما قال الشيخ كان هذا في غير حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم كان فيها قارنا إلا بعد النحر كما تقدم في حديث حفصة ومن حل كما في حديث ابن عمر. إنما كان هذا التفسير في بعض عمره صلى الله عليه وسلم الراجح أنها عمرة بعوان.
قد يكون هذا وقد يكون معاوية يقصد أنه أول ما قدم قصر لأن النبي قال أن قصروا. هذا مر معنا في الأحاديث. ما أمرهم أن يحلقوا أمرهم أن يقصروا عليه الصلاة والسلام. قالوا قصرت عن رسول الله قصرت عن أمر رسول الله. مو بأن قصرت أني قصرت شعر رسول الله لا. ثم إن الجعران قال إنه ما أسلم معاوية ذلك الوقت. الجعران الله أعلم أن معاوية ما أسلم.
نعم. باب التقصير المتمتع بعد العمرة. قال أسند فيه طلبة الحديث عباس رضي الله عنهما.
باب
تقصير المتمتع بعد العمرة.
نعم.
بابنا الزيارة في يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل.
لغرض النبي عليه الصلاة والسلام زار من الضحى زار مكة ضحى. قال في ذلك اليوم فعلا عجيبا عليه الصلاة والسلام ما يدل على بركة النبي صلى الله عليه وسلم وما بارك الله له. فانظر ماذا صنع النبي في ذلك اليوم. ثم دافع من الدربة وبين طلوع الشمس وصل إلى منى بعدها بوقت. ثم روى الجمرة عليه الصلاة والسلام ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة وطاف بالبيت وعاد وصلى الظهر في منى. لا أحفظ لهم منهم ونروح من السيارات هنا على بعالي نعم النبي فعل المناسك التي تبع اليوم العيد ضحى ومن ضمنها الطواف ببيته فعلها كلها ثم عاد وصلى الظهر بميناء هذا يدل على بركة عظيمة في الوقت
لا بحسنات بستين
لا هو أكل منها
ثم أطفو أكل منها
نعم
وجاء وصلى
حلق عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى مكة
قال ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ايام منى
هذا لا يصح هذا لا يصح يعني كان يقول ان ليالي منى يذهب النبي هذا ليس بصحيح لان النبي كان يصلي بالناس جميع الاوقات ولان هذا لو حصل يعني كان نقل مبين واضح منه حديث يختلف في اسناده ولان النبي كان حريصا ان لا يشق على الناس فلو انه على هذا لصارت سنه وتقاتل الناس في مكه كل ليله على الطواف يريدون فضله النبي ما كان يفعل ذلك كيف يفعل ذلك وهو اول ما قدم مكه واعتمر طاف بالبيت وسعى ثم ذهب الى الافضح وقام به لم ياتي البيت وكان قريب منه وبعد منها سوف ياتي ليطوف لم ياتي البيت الا بعد عرفه عليه الصلاه والسلام يظهر الله اعلم ان هذا منكر هذا ان هذا منكر ولو كان ايضا سنه فعله خلفاء الراشدون بعد لكنهم لم يكونوا يفعلون
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طاف طوافا واحدا ثم يقيم ثم ياتي بنا يعني يوم النحر قال ورفعه في روايه باب اذا رمى بعدما انسى او حلم قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا قال اسند فيه طه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما باب ان فتي على الدابه عند الجمره قال اسند فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه باب الخطبة أيام منى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد الحرام قالوا قال فأي شهر هذا قالوا شهر الحرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمتي فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا وفي رواية لا تقتلوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض باب هل يبيت أصحاب السراية أو غيرهم في مكة ليلة
قبل هذا ما رجعت لعله يذكره بعد قليل ونحن أيوه
باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم في مكة ليالي منى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية فأذن وفي رواية رخص له
وكونه يرخص له يدل على أن المبيت في منى لازم واجب تلك الليالي هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام رقص النبي أيضا لرعاة الإبل يبيت خارجة
الشجرة اعترضها فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه
فرم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال وفي رواية فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يبونها من فوقها فقال من هاهنا والذي لا إله غيره قام وفي رواية هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
لأنه لا حرج أن تسمى السور بهذه الأسماء سورة البقرة سورة آل عمران. رمى الطبراني بن جعفر بإسناد جيد عن عمر أنه كان يزيد مع التكبير في يوم العيد اللهم اجعله حجا مبرورا اللهم اجعله حجا مبرورا.
باب من رمى جرة عقبة ولم يقف. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يقف الدعاء لم يقف الدعاء.
قال الشيخ لم يسرد فيه حديثا. باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسر مستقبل القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا التي تلي المسجد منها بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسر فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى وفي رواية ثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة بفضل الوادي فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم هذا اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر يومي 21 حصاة نبدأ بالصورة الأولى والوسطى والثانية ثم الكبرى وهي دورة العقبة هكذا مرتبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك اليوم الحادي عشر بعد الزوال بها بعد زوال الشمس وهكذا في اليوم الثاني عشر وهكذا أيضا اليوم الثالث عشر
باب الدعاء عند الجمرتين. قال اسند فيه الحديث المشار اليه ايضا. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضه. قال اسند فيه طلب من حديث عائشه رضي الله عنها. الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضه. باب طواف الوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر
مسائل منها مساله قريبه لعل الشيخ اختصرها الله حول انه ينزل
باب طواف الوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهده بالبيت الا انه خفف عن الحائط. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركب رده بالمحصر ثم ركب الى البيت فطاف به. باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. عن عتبة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر، قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فاسألوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم رضي الله عنها فذكر حديث صفية. قال الشيخ لم يفرق المصدق حديث صفية برواية أم سليم وإنما برواية عائشة رضي الله عنها وقد مضى. ولذلك قال الحافظ إن المؤلف اختصر حديث عكرمة هذا جدا بحيث لا يظهر المراد منه إلا بتفريق بعض طرقه المبينة له، فمنها على قتادة عن عكرمة نحوه وفيه. فقال الأنصار لا نتابعك يا ابن عباس حتى تخالف زيدا. فقال واسألوا صاحبتكم أم سليم. فقالت حفظت بعدما طفت من بيت يوم النحر، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنكر وحاضر صفية. فقالت مع عائشة الخيبة لك إنك لحارستنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قروها فشكر. فقال أم أحمد سنده صحيح.
المقصود أن المرأة إذا طافت طواف الإبارة فإن طواف الوداع لا ينفعها، لا يمنعها من أن تنفر، إنما تحبس المرأة إذا لم تطف طواف الإبارة.
باب من صلى العصر يوم النفر بالأربع. قال أسند فيه حديث أنس رضي الله عنه. باب المحصر عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل
يزيد. لا يظهر في اختصار يعني نزل في باله في أشياء كثيرة قصرت، لكن من ضمنها هناك أثر رواه البخاري معلقا عن ابن عباس أنه بعد عرفة بعدما قدموا طاروا رموا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، علقه البخاري ووصله إسماعيلي وإسناده فيه نظر، إسناده فيه نظر. وذلك أن الثابت عن ابن عباس كما قال الإمام أحمد قوله يكفي المتمتع والمبرد سعي واحد، كيف المتمتع والمبرد والمبرد سعي واحد. لا المتمتع يعني الذي أحل والذي قرن كلاهما متمتع. المقصود بالتمتع هنا أن يعتمر ويحج في عام واحد، وهكذا قال جابر رضي الله عنه كما في مسلم قال لم يطب النبي عليه الصلاة ولا أحد من أصحابه بين الصفا والمروة بعد قدومهم من عرفة. ففي رواية أخرى في مسلم جابر وقال جابر كان متفقد أنت وكان من أحد ذكر أن لما أتينا مسلسل الطيب لبسنا الثياب وأتينا النساء قال وكبال الطواف الأول بين الصفا والمروة، كبال الطواف الأول بين الصفا والمروة. وهذا هو الصحيح أن المتمتع يكفيه سعي واحد السعي الأول، ولا يلزمه بعد عرفة أن يسعى سعيا آخر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم وغيرهما، والأثر معه أثر صحيح يعني الحجة معهم. مما يزيد ذلك إيضاحا أن السعي لا يلزم الناس إلا بأحد أمرين، إما أن يكون النبي قد فعله وقد قال خذوا عني منازلكم، وهذا لم يحصل. النبي لم يسعى بين الصفا والمروة. وإما أن النبي أمر المتمتعين أمرا خاصا بهم عن الذين أحلوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، هذا أيضا لم يحدث ولم ينطق أن النبي أمره، فهم سوف يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكان لا بد لمن أوجب السعي على المتمتع لا بد أن يكون هناك بيان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم أما أنتم أيها المتمتعون فاسعوا سعيا آخر. لكن النبي ما قال ذلك، بل قد قال ما يشعر أن عملهم واحد، ما يشعر أن عملهم واحد. فإنه لما قالوا له لم لا تحل، قال إني قد قلبت هدي ولفت شعري فلا يحل شيء مني شيء حتى أنحر هدي. ما قال أنا قارب وأنتم متمتعين، لا، قال الفرق بيني وبينكم ما هو أني لا أحل حتى أنحر هدي وإلا فأعمالهم واحد. وقال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، عمر في الحج. ثم إن القرآن الكريم ما ذكر بعد عرفة شيئا غير الطواف في البيت، قال ثم ليطوفوا تفذهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فقط، ولم يذكر السعي. هذا صحيح، لكن هذا مو شيء استدعناه، هذا قال بها أئمة صحابة. لا سمعت منه بس نسيت منه. الذي يظهر الله أعلم أن المتمتع يسعى سعيا واحدا. فإن قال قائل، وهذا أيضا هب أن أثر ابن عباس صحيح الذي في البخاري المعلق، وأنه طاف بين الصفا والمروة، يقول لنفترض أنه صحيح، فإن طواف هنا بين الصفا والمروة ليس فيه إلا مجرد إقرار النبي لهم، وغاية ما في هذا الاستحباب، غاية ما في هذا الاستحباب. أما جابر فقد أقسم أنه لم يطف أحد طاووس، جابر قال لما طاووس من كيسان بن عباس أقسم أنه ما طاف أحد من أصحاب محمد بين الصفا والمروة بعد عرفة.
قال باب من المحصل عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروج تعني بغضبة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس التحصيل بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليس من نزول، ليس من نزول، هكذا قالت عائشة.
باب النزول بالبقوة قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبحار التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي القوة بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي في أعلى مكة، وكان إذا قدم حاجا أو معتمرا فجلق ناقته إلى عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي ركعتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناق بالوقحاء التي بذيك بيها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريق بها. عن خالد بن الحارث قال: سئل عبيد الله عن المحصر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي يعني بها يعني المحصر الظهر والعصر احسبه قال والمغرب. قال خالد: لا اشك في العشاء، ويهجع هجعه ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نزل بذي قوى اذا رجع من مكه. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اذا اقبل بات بذي قوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بالإيقوة وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان ذو المجاز وعكاظ ومجيد ناس متجر الناس. وفي رواية أسواقا في الجاهلية المجال الإسلام كأنهم كذبوا ذلك. وفي رواية تأذموا من التجارة فيها حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تكذبوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال ابن عباس: كذا. باب الانتلاج من المحصن. قال: أسند في طاهر من حديث عائشة رضي الله عنها. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمرة. باب وجوب العمرة وفضلها. عن قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. باب من اعتمر قبل الحج. عن عكرمه بن خالد انه سال ابن عمر رضي الله عنهما عن العمره قبل الحج فقال: لا باس. قال عكرمه: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج.
والعمره الصحيح فرض عين مثلها في الحج، فجب الانسان بامه مره، لهذا ابدع عامه الصحابه. اما حديث سؤال عن العمره قال: لا ليست واجبة وأن تعتبر خير مكة، حديث ليس بصحيح، هو حديث ضعيف جدا لم يكن منكم. وعامة الصحابة إلا رواية عن مسعود والرواية الأخرى المشهورة عنه موافقة لما أفتى به عامة الصحابة من وجوب العمرة، كانوا يسمونها الحج الأصغر.
باب كم اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم. عن مجاهد قال: دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة رضي الله عنها، وإذا اناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: سألناه عن صلاته فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع، إحداهن في رجل. فكرهنا ان نرد عليه. قال: وسمعنا وسمعنا سليمان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة فقال عمر يا أمه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط.
كل عمر النبي في القعدة الرابعة التي محجته عليه الصلاة والسلام الأربعة.
عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حدته عمرة من الحديبية في ذي القعدة أو في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة في عمران إذ قسم غنيمة وفي رواية غنيمة حنين وعمرة مع حجته. قال وقت الحج قال واحدة
حجة الإسلام حجة واحدة عليه الصلاة والسلام.
عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطان ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج وقال سمعت البراء بن عازم رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
ولم ينقل في هذه العمر أنه كان يأمره بطواف الوداع، ما أمرهم النبي بطواف الوداع إلا مع حجه إلا بإحمال لحجته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قال إن من العمرة طواف وداع فإن مقاسها على الحج وهو قياس به نظر، لأنه مفتقر إلى الأثر والعبادات لا يصلح فيها القياس، لأنه لا مجال الرأي فيها، لأن العلة في إجاب طواف الوداع على الناس لأنهم كانوا في منى، والمحتمل فهو في مكة في منى، كان الناس يحفظون من كل جهة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
باب عمرة في رمضان. قال أسند فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه الآتي في جزاء الصيد.
العمرة في رمضان وجاء فيها النص، جاء فيها النص كما سيأتي.
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال أسند فيه طرف من حديث عائشة المتقدم.
نعم، يعني عمرة عائشة يسميها الشيخ ناصر الله يرحمه عمرة الحائط، عمرة الحائط.
باب عمرة التبعين. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التبعين. قال الشيخ أسند فيه حديث جابر رضي الله عنه الآتي من التمني. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال أسند فيه حديث عائشة رضي الله عنها.
وثبت أيضا عن عائشة رضي الله عنها بعد النبي أنها كانت تحج ثم تنتظر في مكة إلى أن ترى هلال المحرم ثم تنطلق إلى الجحفة فتحرم بعمرة ثم تأتي مكة تطوف تسعى ثم تمضي.
قال أسند فيه حديث عائشة المشار إليه آنفا. بعضنا المعتبر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه بطواف الوداع؟ قال أسأل في حديث عائشة رضي الله عنها المسار إليه آنفا.
هذا في رد على الشيخ ناصر رحمه الله، إنما قال يجب على من لم يطف يوم النحر وأجل طوافه اليوم الثاني عشر أن يطوف طوافين. هذا الحديث يدل على أنه لا يلزم ذلك، ذلك أن المقصود أن يكون آخر العهد بينه لا حصل. عائشة رضي الله عنها طافت وسعت ومرت، ما عادت وطافت مرة أخرى.
الشيخ سلام في هذا الباب نثبت أن للمعتمر طواف وداع.
طيب
قال باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزيه عن طواف الوداع؟
هذا هو يقصد أنه ما في طواف وداع، يقصد أنه لا طواف وداع. وهذا أيضا لاحظ أنه يتكلم عن حديث عائشة في الحجة، يتكلم عن العمرة التي كانت بمتى؟ التي كانت في الحج. يعني يقول إن فعل هذا أجزاءها عن طواف
الوداع،
طواف الوداع لأنه يلزمها طواف الوداع ليست حائضا.
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جعران عليه ثوب وقد أضل به، معه فيه ناس من أصحابه، وفي رواية جاءه أعرابي وعليه جبة وعليه أزر طلوب أو قال صفرة، وفي رواية متمطف بطين، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فجاءه الوحي، فسفر بثوب ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل الله عليه الوحي؟ قال قلت نعم. فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به فأدخل رأسه فرفع طرف الثوب، فنظرت إليه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مخضر الوجه له قطيف وأحسبه قال كالرقيق البحر. كذلك ساعة فلما سري عنه قال أين السائل على العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فرفي به فقال اخلع عنك الجبة واغسل أثر القلوق عنك وأنق الصفرة. وفي رواية أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. قال قلت لعطاء أراد الإبقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم. باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمره ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر واعتبرنا معه، فلما دخل مكه طاف وطفنا معه وصلى وصلينا واتى، وفي روايه وسعى بين الصفا والمروه، واتيناها معه وكنا نستره من اهل مكه ان يرميه احد، وفي روايه سترناه من غلمان المشركين، ومنهم ان يبدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صاحب لي اكان دخل الكعبه؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لخديجه رضي الله عنها؟ قال بشروا خديجة رضي الله بشروا خديجة لبيت من الجنة من قصب لا صخر فيه ولا نصب. عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر أنه كان يسمع أسماء رضي الله عنها تقول كلما مر في الحجون صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ اتفاق، قليل ظهرنا قليلة أزواجنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أحللنا من العشي بالحج.
هذا
هذا من الفوائد يعني جواز الصلاة على النبي ولو لم تكن إبراهيمية. هو صلى الله على محمد هذا يعني يصبح
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر كل ما أوفى على كل شرف من الأرض وفي طريق على ثنية أو فتفت ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون إن شاء الله، تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله غيرمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، ومن طريق أيوب قال ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه، وقد حمل قثما بين يديه والفضل خلفه أو قثم خلفه والفضل بين يديه.
قثم هذا بتاع قثم أبو عبد الله بن عباس بن عباس بن المطلب.
قال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه أو قثم خلفه والفضل بين يديه، فأيهم شر أو أيهم خير. باب القدوم بالغداة. قال السدي طرف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية.
أما بالنسبة للعمرة في رمضان النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان بعد الحج لوقت القرمعي، هذا يدل على شرف الزمان شرف زمان رمضان وفضله. النبي قال امرأة لم تتمتع من الحج قال اعتبري في رمضان ان عمرة في رمضان هذه الحجة. وثبت عن عمر انه اعتمر في رجب رضي الله عنه. نعم الجواز يقعد معي الحجة المعين. وسأل لماذا لم تحجي فقال كان لنا ناضحا وحج أبو فلان على أحدهما والآخر نزني عليه، ولهذا دليل على ماذا؟
على وجوب الرحلة.
لا، على أنه لا يجب على الإنسان الحج إذا لم يكن عنده رحلة. لأنه لا يجب على الإنسان هو إذا أراد أن يحج على قدميه كيف؟ إنه لا يجب عليه إلا إذا كان عنده إن في مالا أقرها.
العمرة في رجب العمرة في رجب
أقل يعني ليست بدعة كما يشتهر من بعضها، طالما أنه فعلها قريب بن راشد ليست بدعة. ولا تنسى أن رجب من الأشهر الحر، رجب من الأشهر الحر.
ولا القصد شيخنا؟
نعم نقصد نقصد الشنحة هذا هو هذا المراد نقصد الاعتمار في رجل لفضله. لا أنه من الأشهر الحرم. جاء في الرسائل كثيرة أخوان تقبل عن مفاد الشيخ عبد الله الرحمن الجديد رضي الله له رحمه وأسكنه وساح جنات الحمد لله وإنا إليه راجعون.
باب لا يترك أهله إذا بلغ المدينة. عن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك أهله ليلا. وفي رواية كان يكره أن يأتي الرجل أهله فروضا. ومن طريق أخرى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيب فلا يترك أهله ليلا.
هذا من آداب حتى لا يرى ما يكره. في رواية قال أمره أن يصبروا حتى تنتشط الشعبة تستحد المغيبة. كونه ينزل عليه المجرى هذا ليس بحسن. هذا ما تعلم من سوى ذاته خاصة علة.
قل جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذهب رجلا وجد في الإمام باب من اسرع ناقته اذا بلغ المدينه. عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم في السفر فانصر درجات وفي روايه في رأس المدينه اوضع ناقته وان كانت دابه حركها من حبها.
نعم المدينه اواه اهلها ونصروه واظهر الله عز وجل الاسلام منها كيف لا يحبها عليه الصلاه والسلام.
باب قول الله تعالى وقت البيوت من ابوابها. عن البراء رضي الله عنه قال نزلت هذه الايه فينا كانت الانصار اذا حجوا وفي روايه اذا احرموا في الجاهليه فجاءوا لم يدخلوا من قبل ابواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الانصار فدخل من قبل بابه فكانه عير بذلك فنزلت. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها.
هذه الآية خاصة بإبطال البدع. أصدق إبطال البدع أنها ليست من البر. كل ما لم يأذن به الله ورسوله ومشروعاه فهو ليس من البر. لم يبقى إلا أن يكون من الإذن.
باب السفر قطعة من العذاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أهمته فليعجل إلى أهله. باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. قال أسند في طعم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المفصل.
Yeah.